أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسر. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها حكم النساء التي طلقهن أزواجهن وما يكون لهن من نفقة من سكنة وغير ذلك. فذكر الله سبحانه العدة للمرأة المطلقة، وهذا في المرأة المدخول بها، في المرأة الغير المدخول بها لا عدة لها، فإن طلقها زوجها وقعت الطلقة البائنة بذلك. لكن التي دخل بها فإما أن تكون ممن يحيض، وإما أن تكون آيسة من المحيض أو صغيرة، وإما أن تكون حاملة. فيذكر الله عز وجل عدة هؤلاء اللائي يئسن من المحيض من نسائكم، كذلك الصغيرات في السن العدة بالأشهر. لكن المرأة التي تحيض وطلقها زوجها يبقى تعتد ثلاث حيض، ثلاثة قروء أو ثلاث حيض. يبقى هنا المرأة التي لها قروء تعتد بقروئها التي تحيض، التي لا تحيض لصغر سنها أو لكونها آيسة من المحيض يبقى ثلاث أشهر مكان ثلاث الحيضات. فإذا كان المرأة مريضة وارتفع حيضها بسبب المرض يبقى تنتظر حتى ينزل حيضها لأنها علمت ما الذي رفعه، ولكن التي لا تعلم ما الذي رفع الحيض تتربص تسعة أشهر لعلها تكون حاملة، ثم تتربص ثلاثة أشهر وتكون العدة بذلك. بقيت المرأة الحامل فعدتها بوضع حملها، سواء قل وقت العدة أم طال وقت العدة يبقى بوضع حملها. ثم عقب الله عز وجل على ذلك بقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتق الله سبحانه وينفذ ما أمر الله عز وجل به ييسر الله عز وجل له أمره ويجعل الأمر يسيرا عليه. زواجه ييسره، طلاقه ييسره، نفقته ييسرها، السكن ييسرها، فيجعل الله عز وجل التيسير له طالما أنه يتقي الله ما يكعبلش الأمور ما يعقدش الدنيا في الطلاق. فإنسان يطلق امرأته وتحصل الخلافات والمنازعات والخصومات هو يعسر على نفسه فيجازيه الله عز وجل بالتعسير. والإنسان الذي ييسر أمره يسرا فالله عز وجل ييسر عليه في ذلك طالما أنه يتقي الله وينفذ أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه جائزة أخرى من الله سبحانه، من يتقي الله. ولاحظ هنا يقول ومن يتقي الله، ما هوش مجرد الذي طلق أو الذي يسكن امرأته، ولكن جعلها على العموم، كل من يتقي الله عز وجل. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ويتقي الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. خمس مكافآت من الله عز وجل لكل من يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى جاءت في هذه الآية. ثم يقول يأمر الأزواج أسكنوهن، والكلام ما زال في المطلقات، المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا، أسكنوهن من حيث سكنت. فرق بين التي طلقت طلاقا بائنا والتي طلقت طلاقا رجعيا. المطلقة طلاقة رضعية منتظر أنه يمكن يراجعها ولا اعتد في بيت زوجك. علمنا أن التي طلقت طلاقا بائنا سواء بينونة صغرى ولا بينونة كبرى لا يجب عليها أن تمكس في بيت الزوج طالما أنها طلقة بائنة، فلا مراجعة في ذلك. فإذا كان طلاق على مال كخلع مثلا أو إبراءة المرأة زوجها من النفقات وغيرها، هيئة الخلع، أو إذا كان الطلقة الثالثة، يبقى على ذلك لا نفقة لها ولا سكن عند الزوج. وهنا فيه خلاف برضو بين العلماء في ذلك، فيقول الله عز وجل أسكنوهن، يبقى في المطلقات، فبعض أهل العلم أخذوا في الجميع، يبقى كل المطلقات لهن السكنة لهذه الآية. أسكنوهن من حيث سكنتم، من حيث سكنتم يبقى في المكان الذي حيث أنت تسكن، في مكان سكنك، يبقى مش هتقول لها أنت طلقتك طيب روحي في مكان آخر. لكن من قال أن المطلقة طلاقا بائنا لها السكنة، يقوم يقول يجيب لها سكنة من حيث سكن، يعني يسيب لها البيت ويمشي، أو يجيب لها شقة أخرى تكون فيها. وقلنا العلماء مختلفون في المطلقة طلاقا بائنا، يعني الطلقة الثالثة مثلا، فيذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أنها لا نفقة لها، لا نفقة لها، ولكن لها السكنة، ولكن لها السكنة. ويذهب أبو حنيفة إلى أن لها النفقة والسكنة زي المطلقة طلاقة رضعية. ويذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهو الصواب، وهو الصواب في ذلك، لحديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه قبل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لا نفقة لك ولا سكنة طالما أنك طلقت الطلقة الثالثة، ملوش عليك رجع ولا استي حاملا، يبقى ملكيش لا نفقة ولا سكنة. فيقول الله عز وجل هنا أسكنوهن من حيث سكنت، بالمطلقات طلاقا رضعيا يجب على الرجل أن يسكنها من حيث سكن في منزل الزوجية، من حيث سكن من وجدكم، يعني من قدر استطاعتكم، مما وجدتم من مال، ما وجدتم من مكان، هنا بحسب ما تطيقون في ذلك، من وجدكم. ولي فيها قراءتان، قراءة الجمهور بضم الألواو فيها، وقراءة روحان يعقوب بكسرها من وجدكم، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. فيحذر الله عز وجل الرجل الذي يطلق امرأته، احذر أن تضيق عليها، التضييق على المرأة المضارة للتضييق. الزواج يكون بالمعروف، والفراق أيضا بالمعروف، إيه وجه أن أنت تضيق عليها؟ والإنسان العاقل الذي يشتري نفسه، الذي لا يضيع وقته، الذي لا يضيع عمره، إيه اللي يكسب أنه يضيع وقته في المنازعة أو في الخصومة، والأمر ممكن يحل ببساطة وبسهولة. أحيانا الإنسان يكون في قلبه الغيظ والمناكدة، يقول لا حنكد عليها ونزهقها ونعملها، والمرأة كذلك يقول هذا الشيء. هنا الإنسان يضيق نفسه، والذي يضيق على نفسه، يشغل نفسه ليل نهار في هذا الشيء، مع أن ربنا يقول فارق بالمعروف أو تزوج المعروف. ولا تضيع عمرك إلا ربنا خلقك في الدنيا لتعبد الله سبحانه وتعالى، مش عشان تضيع وقتك في المناكدة وفي المخاصمة، فإما تعيش بالمعروف وإما تفارق بالمعروف. فيقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، لا تضرر المرأة ولا تضيق عليها في أمر طلاقها. وهنا المضيقة في إيه؟ يضيق عليها في شيء علشان تتنازلي عما يكون حقا لها شرعيا، يقوم ان اطلعي من غير ولا حاجة، ما تاخديش حاجة خالص. وكثير من الناس يبتدي في امر الطلاق، المرأة عايزة تاخد اكبر مكسب، الرجل عايز ينقصها عن حقها، وربنا يقول لا، اعطي بالمعروف، وسيجعل الله عز وجل لك الرزق من وراء ذلك. الزواج فيه رزق من الله، والطلاق ايضا فيه رزق من الله، وان يتفرق يغني الله كل من سعته. قال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن يعني جميع المطلقات، سواء المطلقة كان طلقة أولى، طلقة تانية، طلقة البائنة الكبرى، طالما أنها حامل يبقى لها الآن النفقة من أجل الحمل الذي في بطنها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى النفقة لغاية ما تضع المرأة حملها. طيب بعض وضع الحمل لها نفقة هنا يا رضاع سترضع به النفقة للصغير يا أجرة الرضاع اللي هترضع هذا الصغير فيه حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فإن يعني ممكن المرأة تقدر على إرضاع الصغير صغير ممكن ما يكونش عندها لبن ما تقدرش على إرضاعه فتحتاج للرجل يجيب له مرضعة إذا كان الأمر على ذلك أو في زماننا اللبن الصناعي والنفقات اللبن الصناعي وغير ذلك يبقى الرجل عليه نفقة ذلك أجر المرضعة كذلك أجر الرضاعة أو المرأة نفسها تقول لا ما مرضع ادفع لي ثمن أنا محتاج للتغذية ومحتاج لكذا عشان يلزمه ذلك يلزمه ذلك. يبقى هنا يقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم إذا كان المرأة ترضع صبيها فآتوهن أجورهن. يبقى هنا الأمر يمكن ما عندناش إحنا في بلادنا إن مسألة المرأة تدي حد تاني اللي رضع ما عندناش هذا نادر جدا لكن عند العرب كان هذا كثير كان كثيرا وعادتهم هذا الشيء إنه المرأة تولد وبعدين يدوا لحد واحدة مرضعة يسمونها الزئر وذلك لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمه التي أرضعته وإنما حريم السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم والكثيرون الكثيرون من العرب اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده تقرأ تعرف فلان أرضع مع فلان وفلان اللي رضعت فلان فكان عادتهم ذلك كان يقول لما ترضعه المرأة الغريبة وخاصة في جو زي جو الصحراء يكون أشد للصبي قويا ويشب بسرعة ويكون صحته جيدة فكانوا يفعلون ذلك. فربنا سبحانه نزل القرآن ما هوش لبلد واحدة ولكن لجميع الناس منهم من ترضع المرأة صبيها ومنهم من يجعل الصبي لغير المرأة ترضعه. فيقول طالما تعطي لهذه الأجنبية أجرة الرضاع وأم أولى إذا كانت الأم هي التي ترضع يبقى يلزمك أن تدفع لها أجرتها إلا أن تتبرع بذلك. فإن أرضعن لكم يعني المرأة التي طلقتها ومعها وكانت حاملا وبعدين خلفت يبقى ادفع لها أجرة الرضاع فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف يعني خلي المؤامرة فيما بينكم بالعرف الجاري بين الناس. ما يجيش الإنسان لو حيبدي ابنه لامرأة أجنبية غريبة خذي رضاعي الولد ده وحديكي في الشهر من جنيه ويجي في زوجته خذي كفاية عليك 10 جنيه في الشهر يا هنا هذا ظلم هذا ظلم. فيقول وأتمروا بينكم بمعروف يبقى بالعرف الجاري الذي يرضى الله سبحانه وتبارك وتعالى عن ذلك فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. طيب حصل بينهم معاسرة إن هو رافض وهي رافضة لا مش هرضع إلا بأجر فريقة فسترضع له أخرى هنا هل ممكن المرأة أن هي تتشدد في الشيء بحيث لا طب مش مرضعة تصرف أنت هنا يعني فيها قسوة في القلب المرأة تفعل هذا الشيء. ولكن فرضنا حصل هذا الشيء لابد من حل لابد من حل لو جه القرآن قال لها لا يلزمك أن ترضعيه طب مش هرضع وهو معصية هروح النار نسأل الله العفو والعافية. وكم من إنسان يدفعه الحقد الأعمى والغضب والخصومة إلى أنه ينسى عذاب الآخرة واللي بيقتل المؤمن متعمدا هذا مش عارف أنه جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. المرأة اللي بتسقط جنينها وهو حي في بطنها وتروح للطبيب وجهدني مش عارفة أنها بتقتل نفسها. المرأة اللي بتخلف عيل من الزنا والعياذ بالله وتغلو ترميه على الأطر وترميه في الطريق مش عارفة أنه يقتل وتقتل نفسا. هنا هو قسوة القلوب إنها يعني لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهنا القرآن واقعي واقعي عملي لما يقول حرام عليك يلزمك أن ترضع طب مش مرضعة طب أي الحل الآخر لا بد من وجود حل آخر. فلذلك يقول سترضع له أخرى الحل بسيط ودي الوحدة تانية ترضع هذه الأخرى لهذا الصبي. لكن فرضنا هذا الصبي لم يأخذ سجل هذه وهذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وحرمنا عليه المراضع يدف أمه اللي ترضعه يرجع لأمه يلزم يبقى الآن قهرا لابد أن ترضي هذا الصبي ويلزم الرجل أن يدفع لها أجرة المثل على ذلك. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته. ربنا يؤمر الرجل الذي طلق وعنده المرأة اللي في خلال عدتها ويلزمه
أن ينفق عليه، مش هيجي في وقت العدة بتاعتها ويقول لها لا هأكتلك أقل حاجة، مش هديك حاجة. هنا ربنا يقول له لا، أنفق أنفق في ذلك. وربنا وعد لك الرزق، وعدك بالرزق، سيجعل الله بعد عسر يسرا، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ما تخافش سيأتيك الرزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لينفق ذو سعة، الإنسان اللي ربنا أعطيه الغنى لينفق من سعته. ومن قدر عليه رزقه، الإنسان الفقير قدر أن يضيق عليه، ضيق الله عز وجل عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله. فليبقى هنا ربنا بكرمه سبحانه لم يكلف الفقير نفقة الغني، وأيضا لم يكلف الغني أن يقول له خليك نفقة من هو أغنى منك، ولكن كل إنسان من المولود، من المولود يبقى ذو الساعة من ساعته. إنسان والله بيحصل في الشهر 1000 جنيه، إنسان آخر يحصل في الشهر 50 جنيه، إنسان يحصل، يبقى هنا بحسب ما يرزقه الله سبحانه وتبارك وتعالى ينفق على صبيه، وينفق على المرأة، لينفق ذو ساعة من ساعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والقرآن يعني في الكرم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما يكلفنا في العبادات البدنية والأمور التي قد يكون فيها شيء من الكلفة، ما هو كلمة تكليف معنى إلزام بما فيه مشقة، العبادات فيها مشقة، ولكن تشق بحيث الإنسان لا يقدر عليها، لا، التكليف إلزام ما فيه شيء من المشقة. يقول قم صلي، صلي، ما هو أنت بتقوم تكبر وتركع وتسجد، ويمكن من بيتك للمسجد تكون تعبان ما أنتش قادر تمشي، فيه شيء من المشقة فيها، ولكن بحيث أن أنت مش هتقدر تصلي، يلزمك أن أنت وأنت نايم على السرير يقول لك روح صلي في المسجد وأنت مريض ما تقدرش تتحرك، لا. هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يشق عليه وإن كان قادرا على أن يشق عليه. يبقى هنا تكرم على عباده بأنه لم يشق عليهم في عبادة بدنية، ولا يشق عليهم في إنفاق مالي، لا فدا ولا فدا. ففي العبادة البدنية يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الإنفاق المالي يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى على قدر ما ربنا رزقك أنفق من هذا الذي رزقك، لا يكلفك أكثر مما تستطيع، والله قادر. يبقى من كرمه أنه لم يكلفنا إلا ما نستطيع وإلا ما آتانا. طب هل من الممكن يكلف عباده ما يشق عليهم ولا يقدر؟ ممكن طبعا، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ولو شاء الله لأعنتكم، يبقى القدرة موجودة، يقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك أن يكلفك ما يعنتك، ولو شاء الله لأعنتكم. ويمكن ورانا أشياء يسيرة ونسخت بعد ذلك من هذا الباب لبيان أنه قادر، لو شاء لألزمكم بما لا تقدرون عليه، زي ما فرض الصيام في أول الصيام كان من صلاة العشاء لتاني يوم المغرب الصيام، لو فضل الصيام على هذا الشيء صعب جدا، من يقدر على هذا الشيء، وخاصة في بلد تكون حارة في فصل الصيف صعب جدا. فنسخ الله عز وجل ذلك بأن جعل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى صوم من الفجر لغاية المغرب، هنا نسخ بعد ما كان حصوم 23 ساعة في اليوم، لا، جعل لك الصيام وقتا من صلاة الفجر لغاية غروب الشمس تخفيفا، لك ولو شاء الله لأعنك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لينفق ذو ساعة من ساعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، مما رزقه وأعطاه، مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا، لا يأمرك بالإنفاق إلا من حيث رزقك سبحانه وتبارك وتعالى، على قدر ما أعطاك، من قليل أنفق من القليل، من كثير أنفق من الكثير، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا وعد من الله ووعده الحق، حتى وإن كنت من أهل العسر الآن ربنا مضيق عليك ولك في فرج سيأتي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فانتظر من الله عز وجل الخير إذا كنت معسرا، إذا ضيق الله عز وجل عليك فإذا أطعت الله سيجعل لك تيسيرا بعد ذلك، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لقراءة الجمهور بسكون السين في الكلمتين وقراءة أبي جعفر بضم السين في الكلمتين، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعلى المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.